بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الجديد من سؤال وجواب، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الساعة في حرز القبول، وأن يعصمنا فيها من الزلل، وأن يعلمنا فيها ما يزيدنا قربا إليه. يسأل أحد الإخوة يقول: شاب معاق جسديا وعقليا، عمره 23 سنة، إلا أن وعيه كأنه بعمر 10 سنوات، يؤمن بالله وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويصلي، وكان يصوم. قال طبيب الأعصاب إن السيالات العصبية عنده غير منتظمة، منذ سنة منعه من الصيام لأنه أصبحت تأتيه حالات صرع. السؤال: هل هو بالأساس مكلف شرعا بالصيام لندفع عنه فدية الصيام، أم أنه ليس من أهل التكليف؟ الجواب: مناط التكليف العقل، والعقل لا بد أن يكون متوافقا مع أبناء سنه، بحيث إذا كان عقل إنسان في 40 مثلا من عمره أو في 20 من عمره، لكن عقله كما يقول الأطباء الثقات إنه بعقل إنسان 10 سنوات أو بإنسان دون البلوغ، فيعتبر هذا ليس حاملا لمناط التكليف. الله أعلم، مثل هذا المريض غير مكلف أصلا. إذا قال الطبيب الثقة المؤمن المتخصص الحاذق بأن الأمر فيه كيت وكيت، فعلى ما تقول أيها الأخ، هذا الرجل عقله بعمر 10 سنوات، لا نراه والله أعلم مكلفا. الله أعلم. دانيا تقول: بالنسبة للمغفرة، إذا لم أستطع مسامحة شخص ظلمني ظلما قاسيا، ولكن شكوته لله وطلبت من الله أن يأخذ حقي منه، لا أستطيع مسامحته، لكن فوضت أمري لله فقط ولم أقل لأحد. لا حرج عليك يا ابنتي فيما جرى في قلبك، والشريعة تدعو إلى المثاليات، لكنها أيضا تدعو إلى الواقعيات. الشريعة تتمنى على الناس أن يسامح بعضهم بعضا، بل أن يحسن من أسيء إليه إلى من أساء إليه، لكن الشريعة تعلم بأن الناس ليسوا جميعا في رتبة واحدة، فما كل الناس يستطيعون أن يحسنوا إلى من أساء إليهم، ولا كل الناس يستطيعون أن يسامحوا من أساء إليهم. فالشريعة أجازت لمن اعتدي عليه أن يعتدي على من اعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه. قال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لا حرج إذا أساء لي إنسان أن أسيء له بنفس الإساءة، وهذه هي رتبة العدل، لكن إن استطعت أن أسامحه فالأفعل، وهي رتبة أعلى. إن استطعت أن أحسن إليه وأنا قادر على أن أبطش به لعله يعود إلى صوابه وخيره، أفعل، لكن الشريعة لا تلزمني بهذا الأمر. أنت تقولين أنت لا تستطيعين أن تسامحي من ظلمك، لا حرج عليك في الشريعة، وشكايته إلى الله تعالى محمودة. والله أعلم. تسأل إحدى الإخوة: ما حكم لباس البنطال العريض تحت المانطو إن كان المانطو ليس طويلا كفاية؟ اعلمي يا ابنتي أن واجب المرأة الستر، والستر أجمع العلماء على أنه المرأة تستر نفسها جميعا ما عدا الوجه والكفين، اختلفوا في الوجه والكفين. فمن المذاهب الفقهية من تقول بستر الوجه والكفين، ومنها من تقول بعدم سترهما إذا أمنت الفتنة والشهوة. فكلها اتفقت على أن الستر لكامل البدن ما عدا الوجه والكفين والاختلاف في الوجه والكفين. وإذا قلنا ستر فلا بد أن يكون الساتر يخفي اللون ويخفي الحجم، فإذا أظهر اللون أو أظهر الحجم لا يعتبر ساترا. فإذا كان على ما تقولين البنطال عريضا بحيث يظهر كأنه ثوب، كأنه عفوا يعني تنورة عريضة، وهو يتماهى مع هذا المنطو، الله أعلم يكون جائزا. وإذا لم تطمئني لهذا الأمر فليكن هذا الثوب الذي ترتدينه الذي نسميه في الشام المنطو واصلا إلى الكعبين، والله أعلم. يسأل أحد الإخوة: هل زرع الشعر حرام؟ هل يجوز أن أصلي 8 ركعات تراويح؟ أما زرع الشعر فجائز لأنه إعادة إلى الخلقة الطبيعية، وأما أن تصلي 8 ركعات فلك أن تصلي 8 ركعات على أن رمضان فرصة لكي تجتهد أكثر في الطاعة والعبادة. وقد أجمع الصحابة من زمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه والأمة تبعتهم من بعدهم جيلا فجيل أنهم يصلون التراويح في رمضان 20 ركعة. فاجتهد، وقد مضى شطر رمضان ونحن في الشطر الآخر، فاجتهد أخي ما استطعت في الطاعات والعبادات والصلوات، لعل الله عز وجل أن يمدك بمدد من عنده، والله أعلم. يسأل: كيف تحسب زكاة الذهب إذا كان خليطا من عيارات 18 و21، ناهيك أنه في كل يوم بسعر مختلف، وأكيد لا أستطيع إخراج مبلغ الزكاة كله بنفس اليوم الذي قدرت فيه. أخي، بعيدا عن عيار الذهب سواء كان 18 أو 21 أو 24 أو 14، إذا كان عندك 80 جراما من الذهب بمجموعها كما هي فعليك 2.5% من هذا الذهب. إن لم تستطع أن تدفع مالا بإمكانك أن تبيع خاتما من هذه الخواتيم وتتصدق به، أو أن يكون وزن هذا الخاتم 2.5 جرام إذا كان مثلا عندك 100 جرام وأنت تزكي بدفع هذا الخاتم إلى فقير. المفتي في دمشق الشيخ البزم قال جزاه الله خيرا: اختار أن يكون الذهب من العيار 18 وقايس كل هذه الجرامات على هذا الشيء، وفي هذا خلاف، وهذا ما رآه المفتي جزاه الله تعالى خيرا، والله أعلم. نعم، وبالنسبة لعياء نصاب الذهب 85 جرام من الذهب، أنا قلت 80 قبل قليل، 85 جراما من الذهب، والله أعلم. صوفيا تقول: لدي عقيقة واجبة لابني، هل يجوز نظرا للظروف الصعبة في بلدي أن أوزع قيمة العقيقة مالا للمحتاجين بدلا من ذبحها؟ أختنا الكريمة، اعلمي أن العقيقة ليست واجبة ولكنها سنة مؤكدة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة مستقلة مختلفة عن عبادة الصدقات بالمال. فإذا أنت تصدقت بالمال على المحتاجين أو على من هم في اضطرار في بلدك فهذا خير كبير ونعمة كبيرة، لكن لا تكونين قد أقمت شعيرة العقيقة. أنا أنصحك أن تذبحي عقيقة وأن يكون هذا اللحم للمحتاجين، وإن شاء الله تجمعين بين الخيرين، والله أعلم. في أحد البرامج الإعلامية يتم الحث على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، ما الحكم الشرعي؟ المجامع الفقهية على أنه يجوز للإنسان أن يتبرع بعضو من أعضائه في أثناء حياته، هذا العضو لا يؤثر على هلكة هذا الإنسان الحي، ويجوز للإنسان أن يوصي بعد وفاته بالتبرع بأن يتبرع بشيء من أعضائه إذا قدر الأطباء حاجتهم لهذا العضو، وبناء عليه فيجوز التبرع بالعضو أو الوصية بأن يتبرع، أن يؤخذ من هذا الإنسان بعد موته عضوا من أعضائه، والله أعلم. أحمد يقول: أنا بغربة وخطبت وكتبت كتابي على بنت، يعني زوجتي بشرع رب العالمين، واليوم صارت مشكلة كبيرة بيني وبين أهلي على الهاتف، وأنا بغربة علي ضغط كبير وما عم لحق، وأهلي إجوا علي مشان زوجتي وصاروا يقولوا لي عملت هيك وصار هيك، وكنا ضايجين جدا وقت الصوم، وقلت لهم علي الطلاق، علي الطلاق، سوف أطلقها وترتاحون، يعني بس مشان يتركوني بحالي ويخف عني ضغط ويخافوا شوي. فبدي أعرف مشان الله وقع اليمين أو لا، وشو الفدية وشو لازم يصير؟ يا أحمد، الذي ينبغي أن يحدث أن تخاف أنت، أن تخاف أنت من أن تذهب زوجتك وتبقى أنت من دون زوجة، خاصة أن الطلاق قبل الدخول يعتبر بائنا مباشرة، يعني بمعنى أنت إلى الآن عقدت على هذه الفتاة لكن لم يحدث الدخول، الآن إذا طلقت هذه الفتاة فاعلم بأنها ستذهب مباشرة وتبين عنك، وأنا لا أوافقك ولا أرضى أن تقول علي الطلاق، علي الطلاق، وأنت ما زلت في فترة العقد، وأنا الآن أخاف منك. سامحني إذا كنت خلال أشهر نطقت بكلمة الطلاق، فما شأنك بعد سنوات إذا تزوجت؟ يا أحمد، ما شرع الله الطلاق لمثل ما فعلت؟ عندما تغضب، عندما تنزعج، عندما يضغط عليك أهلك أو أي إنسان، اسكت اسكت، ولا شأن لزوجتك أن تقول أنك سوف تطلقها أو لا تطلقها. ولو طلبت الدنيا كلها منك أن تطلق زوجتك لا تفعل، لو طلبت أمك وأبوك وأختك وأخوك لا تفعل، واعلم بأنك في اللحظة التي ستنطق فيها كلمة الطلاق إذا كان قبل الدخول ستبين منك هذه الزوجة. الآن أخي، أنت قلت علي الطلاق، علي الطلاق، سوف تطلقها، أنت أوقعت نفسك في نارين، إن طلقتها فقد بررت بيمينك لكن طلقت المرأة، إن لم تطلقها فأنت نكثت بيمينك واليمين يمين طلق، فينبغي أن تطلق، فأنت وضعت نفسك بين نارين يا أخي، تحتاج إلى أن تراجع دائرة الفتوى القريبة منك ليستفصل منك الشيخ عن بعض المسائل لعله يجد لك مخرجا إذا سمع منك، والله أعلم. بصلاة الوتر هل أستطيع أن أعقد النية أول ركعتين الشفع ونقرأ دعاء القنوت والركعة الثالثة ننوي الوتر؟ يجوز أن تكون صلاة الوتر ركعة واحدة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو 11 ركعة، فإذا أنت نويت الوتر في ركعة واحدة الأخيرة فهذا جائز والله أعلم. هل يجوز لشخص العمل في محل يلف صندويش من ضمنهم لحم الخنزير ويوصله إلى البيوت؟ نسأل الله السلامة ونسأل الله العون لهؤلاء الإخوة الذين اضطروا للسفر ووصلوا إلى أماكن باتوا بحاجة إلى إجابات على أسئلة أكثرها حرام. هل يجوز أن توصل صندويش لحم الخنزير إلى أشخاص؟ الجواب لا، لا يجوز. هل يجوز أن تلف صندويشة لحم الخنزير لزبون؟ الجواب لا يجوز. هل يجوز أن تعمل في مطعم هو يتعامل بلحم الخنزير لكن أنت لا تتعامل في لحم الخنزير؟ الجواب نعم يجوز، لكنك يعني سدا للذريعة الأحسن أن تترك مثل هذا العمل، والله أعلم. لا يوجد في منزلنا مكان يتسع لنا لنصطف بشكل صحيح لصلاة الجماعة، لذلك نقف بشكل متدرج، الأبن، الأب، الإبن، الإبنة، الأم، وأحيانا سهوا تصبح الإبنة موازية للإبن أثناء الصلاة، هل تصح صلاتنا كجماعة أم الأفضل أن نقسم أنفسنا إلى جماعتين؟ لا، ابقوا ما أنتم عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وصلاة جماعتكم صحيحة إن شاء الله. ما حكم شراء أرض الإصلاح الزراعي؟ إذا كانت هذه الأرض لمالك معين وقد أخذت منه غصباً وتريد الآن أنت أن تشتريها، فلا بد أن تستأذن هذا الذي أخذت منه الأرض أو أن تعطيه شيئاً من المال لترضيه. أما إذا كانت هي أملاك عامة وتبيعها الدولة لإصلاحها زراعياً فهذا جائز والله أعلم. هل يجوز الصيام بعد اليوم العاشر من الدورة الشهرية إذا كانت أيام الدورة تصل إلى 12 يوماً؟ من كانت دورتها منتظمة في 12 يوماً فلا تصوم إلا بعد انتهاء هذه الأيام 12 والله أعلم. هل يجوز للأخ التبرؤ من أخته إن علم أنها كانت تزني مقابل البعض من المال؟ هل تسقط عنه صلة الرحم مع العلم أنها تقول إنها تابت ولم تعد تفعل هذا السوء؟ ما الحكم؟ هل يجوز منعها من دخول بيته؟ أخي الكريم، إن كانت هذه الفتاة قد تابت وصلحت توبتها فكن معها واصلا ولها راحما ومعها معينا على الخير وضمها إلى أهلك ولتدخل بيتك ما دامت صدقت في توبتها واستر عنها ما كان. أما إذا كانت مستمرة في خطائها فصلها أنت من دون أن تخلطها بزوجك وبأولادك. وصلة الرحم مطلوبة ولو كان الطرف الآخر مشركا، فإذا كان عاصيا فمن باب أولى والله أعلم. زوجي يريد إعطاء زوجة ابني من مال الزكاة لتحسين وضعه، هل هذا جائز؟ بالعلم زوجة ابني لا تملك شيئا. إذا كان ابنك غنيا فالزوجة تكون غنية بغنى زوجها، فلا يجوز أن نعطي زوجة الابن والابن غنيا. أما إذا كان ابنك فقيرا أو مسكينا جاز أن نعطي زوجته من مال الزكاة الله أعلم. خرجنا من البلد وبعد سفرنا أهل زوجي قاموا بتأجير بيتنا لينتفعوا منه، فهل يجب أن نزكي عنه؟ هذا المال مالكم، فإذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجب عليكم أن تدفعوا زكاة. أما إذا لم يبلغ النصاب أو أنكم كنتم تعطوه أصلا لأهل زوجك وقد خرج من ملككم فلا زكاة عليكم والله أعلم. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ما الفرق بين النظر والبصر؟ أما النظر فظاهره ونظر العين، وأما البصر فيطلق على البصر بصر العين وعلى بصر البصيرة يعني بصر القلب، يعني أنه ينظر ويعي، ينظر ويفهم، ينظر ويأتمر، ينظر وينتهي. هؤلاء المشركون كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه محمد بن عبد الله ولا يبصرون أنه محمد رسول الله، فهم ينظرون ولكن لا يبصرون، نظرت عيونهم وعميت بصيرتهم والله أعلم. ما الذي نقرأه في صلوات السنن؟ هل نقرأ الفاتحة من دون دعاء الاستفتاح أو سورة قصيرة؟ صلاة السنن كصلاة الفريضة، نقرأ فيها صلاة دعاء الاستفتاح وهو سنة، نقرأ سورة الفاتحة وهي ركن، نقرأ السورة الصغيرة وهي سنة والله أعلم. مصطفى، زوجي استدان من أخيه مبلغ المال واشترى منزلا وسجله باسمي، بعد فترة حصل خلاف بينهما قرر عدم رد المال لأخيه أبدا. سؤالي، هل يجوز أن أدخر من مال زوجي دون علمه حتى إذا هو ما رد المال لأخيه أرده أنا عوضا عنه، علما زوجي ليس بخيلا وليس لي دخل مادي أبدا، ولكن أدخر منه بعض المال دون علمه لوقت الحاجة أظهره له وأقول أني كنت أدخرته لوقت الحاجة، هل هذا التصرف حرام؟ كأنك يا أختنا سألتي سؤالين. السؤال الأول ادخار المال عن الزوج ثم رده إليه وهذا جائز. السؤال الثاني أن تردين أن تقضي الدين عن زوجك إذا لم يقضه هو. قولي لزوجك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها يعني لا يريد قضاءها أتلفه الله. قولي فنحن نخاف أن يتلفنا الله عز وجل ويتلف مالنا ويتلف أبداننا. لابد أن يعاد الحق إلى أصحابه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. الآن هل تفعلين تقضين عن زوجك ما لم يقضه هو؟ إذا كنت تعلمين من زوجك رضا ولو مبدئيا عن مثل هذا الأمر فافعلي، والله أعلم. عبد الأحد يقول: بالنسبة لابنتي مريضة منذ الولادة، نقص أكسجة بالدماغ، وهي كانت تصلي وتصوم لكن منذ 4 سنوات تغيرت. قالوا لي إنها ملموسة، هي لا تصوم ولا تصلي، هل يسقط عنها؟ ماذا أتصرف معها؟ سبحان الله، نسأل الله عز وجل أن يأجرك أكبر الأجر وأن يجزيك أنت وزوجك خير الجزاء وأن يكتب العافية لابنتكما. أنتم يا أخي والله عندكم باب كبير للقرب من الله تعالى بخدمة هذه المريضة. إذا كانت ابنتكم لا تعقل فإذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب، ولا ينبغي عليها أو ليست مكلفة بتكاليف الشريعة، والله أعلم. عبد الرحمن يقول: أنا أصلي بوالدتي إماما فأخطئ أحيانا أو أنسى، هل يجوز لأمي أن تصحح لي، علما أنها مجازة وتحفظ من القرآن الكريم أكثر مني؟ نعم يجوز، والله أعلم. أريد أن أدفع كفارة، ما كفارة إفطار لأمي المريضة؟ ما مقدارها من المال وسطيا عن كل يوم؟ في الشام 3500 ليرة سورية أقلها. أنا كل يوم أستيقظ في الصباح أرى في فمي دما، لا أعلم هل ابتلعت منه أم لا. عندما أستيقظ أتغرغر من الماء، أحيانا أستيقظ ويغالبني النعاس، هل يفسد صيامي؟ الجواب: صومك صحيح إن شاء الله. هل كل ما ينزل من دم يجب أن أتغرغر وأتمضمض أم فقط أبصقه؟ المهم أن لا يدخل إلى جوفك شيء بأي أسلوب تجده مناسبا. امرأة مريضة وكبيرة بالعمر لا تستطيع قضاء الأيام التي تفطرها برمضان، أعطتني فدوى صيامها مالا، هل أستطيع شراء أي شيء بالمال أم يجب حصرا شراء طعام بهذا المبلغ؟ أما وإنك استلمت هذا المال وأنت مستحق له فلك أن تفعل به ما شئت، والله أعلم. أبو عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أملك 400 جرام ذهب، في كل عام أخرج الزكاة، نصف لزوجي ونصف للفقراء. في هذا العام زوجي مريض مقعد عمره 75 عاما، هل بجوز أن أعطي كل الزكاة لزوجي؟ مصروف البيت أنا مسؤول عنه وليس لنا معين إلا الله. نعم يجوز أن تعطي زكاة مالك كلها لزوجك، والله أعلم. ميرا تقول: ماذا أفعل كي لا أنسى ما أقوم بحفظه من القرآن الكريم؟ ما عليك إلا أن تكثري من المراجعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل من عقولها. كلنا ينسى وكلنا يتفلت منه القرآن، وما علينا إلا أن نتعاهده. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. أبو حمزة والدي رحمه الله تعالى أخذ من أخي مبلغا من المال واشترى لي غرفة نوم، علما أن المبلغ 60,000 من عام 2010، ولسه ما رجعت له المبلغ، بدي رجع له نفس المبلغ. لا يا أخي، رد له قيمة هذا المبلغ، أو يعني مبلغا متوسطا بين 60,000 السابقات وبين قيمتها الحالية، والله أعلم. أغرد يقول: الصدقات هل هي مقرونة على كل يوم أو شهر؟ وهل لا يجوز مثل أن أشتري خبز من عند البقالة وأقول له أنت وزعه؟ نعم يجوز أن تفعل هذا، يوزعه لك صاحب البقالة، وأنت إن استطعت أن تتصدق في كل يوم فافعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره الحلف واللغو، فشوبوه بالصدقة. يسأل أحد الإخوة: ما حكم مشاهدة المسلسلات التي تصور الأنبياء والخلفاء الراشدين؟ ما عليه كثير من العلماء المحدثين بأنه لا يجوز تشخيص صور الأنبياء ولا الصحابة الكبار احتراما لهم وتقديرا لمكانتهم، والله أعلم. ميرا تقول: في الفترة الأخيرة أصبحت الناس تربي الكلاب في البيوت، فهل هذا جائز لو سمحت؟ الجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل، فيحرم اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حراسة، ويقاس عليه كل كلب له فائدة، كالكلاب التي تستخدمها الشرطة أو الكلاب التي تقود بعض العميان ونحو ذلك. أما إذا كان الكلب من دون هذه الفوائد فاقتناؤه حرام، سواء كان داخل البيوت أو حتى داخل المزارع، لا يجوز إلا أن يكون لفائدة كحراسة ونحوها، والله أعلم. تسأل الأخت سمر: هل يجوز أن أصرف من كفالة ابن اليتيم على نفسي وعلى أخته أم فقط عليه؟ سلي الكافل، هل هذا المبلغ لهذا الطفل؟ فإن كان للطفل فليس لكم أن تأكلوا منه إلا بالمعروف إن كنتم فقراء، والأفضل أن تتعففوا. أما إن كانت هذه الكفالة لكم فلكم أن تشاركوه في طعام أو شراب، والله أعلم. يقول بشر: ما حكم صلاة المرأة للفرض وهي جالسة خوفا على حملها؟ وما حكم قضاء ما فاتها من صلوات جالسة؟ السؤال الثاني: ما حكم ترك الصلاة أثناء النزيف في الحمل إذ يستمر النزيف لشهرين كاملين؟ هل يجب علي قضاء ما تركت من صلوات؟ أما السؤال الأول، فالقيام ركن من أركان الصلاة في صلاة الفرض، لكن الفقهاء قالوا القيام مع القدرة، فإذا كان المريض أو الإنسان عاجزا على أن يقوم لسبب من الأسباب، وهذا منها لا تستطيع أن تقف تخاف أن يسقط الحمل لأن الطبيبة أخبرتها أو تعرف ذلك من نفسها، فيسقط عنه هذا الفرض، وبإمكانك أن تصلي جالسة ولا تحتاجين إلى إعادة هذه الصلاة، وصلاتك مقبولة إن شاء الله تعالى. أما السؤال الثاني وهو مسألة النزيف في أثناء الحمل، هذا النزيف إذا كان نزيف مرض فتعاملين معاملة دائم الحدث، بحيث أنك تتوضئين لكل صلاة بعد غسل المكان وإخراج المناديل، وتصلي بوضوئك الواحد الفرض وما شئت من السنن، ولا إعادة عليك، والله أعلم. لين: هل تصح الصلاة بعد الاستحمام، أي الاستحمام العادي، دون خطوات وضوء؟ الجواب: نعم، إذا نوى الإنسان وهو في الاستحمام العادي للنظافة أنه نوى أن يتوضأ وفتح الماء على نفسه فوضوءه صحيح على أن لا يمس باطن كفه العورة في أثناء ارتداء الثياب، لأن ذلك ناقض للوضوء، والله أعلم. هل المنام الذي نراه بعد الاستخارة هو إشارة أم لا علاقة له؟ إن كان مناما بينا واضحا في المسألة التي استخرنا الله تعالى عليها، فالرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة يراها المؤمن أو ترى له، فله علاقة والله أعلم. لين تقول: عندي ابنة أصبح عمرها 9 سنوات لا تحب الوضوء، لذلك لا تريد أن تصلي. هي لا تستطيع المحافظة على وضوئها لأكثر من صلاة. حاولت معها مرارا منذ كان عمرها 5 سنوات والحال نفسه. تحدثت معها عن فوائد الوضوء وعن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء، لكنها عند موعد كل صلاة نعيد نفس الأحاديث، لكنها لا تذهب للصلاة إلا بصعوبة بسبب الوضوء، علما أنني اتبعت مع أسلوب الهدايا والثناء، لكن وجدت بمجرد توقف هذه الهدايا يعود الحال. ما الطريقة الصحيحة التي يجب أن أتبعها معها، علما أننا نعيش في بلد أوروبي والحمد لله جميع أفراد العائلة ملتزمين بالصلاة؟ بارك الله بكم يا أختي، وجعل بيتكم للمتقين قبلة وللصالحين جهة، وأخرج من بيتكم الدعاة العاملين، وجعل على أيديكم الخير لكل من كان حولكم في دلالتهم على الإسلام. أما بالنسبة لابنتك، فلماذا هي تخاف من الوضوء؟ أنا أقترح أن تبذلي جهدا في معرفة سبب خوفها أو انزعاجها من الوضوء، من أجل أن ترفعي هذا السبب هناك سترتاح ابنتك بالوضوء. ومع هذا أنت على خير ما دمت تبذلين وتساعدين وتقدمين الهدايا، وأنا أقول استمري بتقديم الهدايا ما دامت هي مستمرة بالوضوء مع الهدايا حتى لا تتوقف عنه، على أن الأمر الأساس أن ننظر لماذا تخاف هذه البنت من الوضوء أو أنها تكرهه، والله أعلم. جوري تقول: لو سمحت، سيدة حامل بشهرها 5 تبين أن الجنين مصاب بمتلازمة داون شرعا، ما الحكم، ما حكم الإسقاط، مع العلم أن السيدة متمسكة بالجنين لكنها تخاف أن تكون حياته شقاء وتعبا وحزنا؟ الجواب: بعد 4 أشهر لا يجوز بإجماع الفقهاء وعلماء المسلمين أن يسقط جنين، إلا في حالة واحدة: إذا تحقق خوف حقيقي وخطر حقيقي على حياة الأم. فنفاضل بين حياة الأم أو حياة الجنين. حياة الأم متحققة وحياة الجنين مظنونة، لذلك نحن نقدم المتحقق على المظنون، عندها تجهض. في حالة واحدة إذا كان هناك خطر حقيقي على حياة الأم. أما في الأمر الذي ذكرت يا أختنا فلا يجوز إسقاط هذا الجنين. أكثر من الدعاء له، أكثر من الصدقات، ولا تدرين لعل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا للأمة الإسلامية هذا الوليد الجديد. وكم من مرة قال أطباء بأن هذا الوليد، هذا الجنين مريض، فلما برز للحياة برز سليما معافى. نسأل الله عز وجل أن يعافي ولدكم وأن يسلمه وأن يخرجه من بين المهالك وأن ينزل عليه دواء من عنده وشفاء. أكثر من الصدقات والاستغفار يكون خير إن شاء الله. أبو الزبير يقول: كيف تحسب زكاة المال وأنا أعمل وفي كل شهر يزيد مالي؟ يا أبا الزبير، أنت تتخذ لنفسك طرف حول، ليكن مثلا مطلع شهر رمضان، أنت تجمع مالك في سلة، فنأتي في مطلع شهر رمضان، إذا كان المال الموجود في السلة يساوي نصاب الزكاة مثلا 2 مليون ليرة سوري فصاعدا فأكثر، يجب عليك أن تدفع الزكاة في أول أسبوع من رمضان، وهكذا في السنة القادمة الأسبوع الأول من رمضان نفتح هذه السلة. إذا كان المال الموجود فيها أكثر من نصاب الزكاة وجب عليك أن تدفع الزكاة 2.5%، أما إذا كان أقل من نصاب الزكاة فلا زكاة عليك عندها، والله أعلم. كندا تقول: أنا من يومين ثلاثة سألتك بخصوص زكاة ذهب الزينة وجاوبتني أن أدفع 2.5%. أنا من أين أدفع؟ يعني أبيع قطعة لأدفع الزكاة؟ لأنه أنا لا أعمل وزوجي قال لي أنا ما بدفع لك، أنت بيعي قطعة وادفعي. إذا كل سنة بدي بيع قطعة على 5-6 سنوات لا يبقى منه شيء. أختي الكريمة، أتذكرين عندما جئت إلى هذه الدنيا هل كان معك شيء؟ رزقك الله تعالى من لا شيء، وأنت الآن التزمي بما يأمر الله وسيعوضك الله عز وجل أكثر مما تتصورين. والله أيها الإخوة، هذا أمر متواتر جرى معنا كثيرا. تدفع العشرة تأتيك المئة، تدفع الواحد يأتيك العشرة، يأتيك أكثر يأتيك أقل. لا تخافي الضيعة يا ابنتي، إلزمي ما أمرك الله، ادفعي زكاة المال، ولو بعت قطعة ذهبية زوجك ليس مكلفا أن يدفع عنك، أنت بإمكانك أن تدفعي. وسلي ربك أن يبارك لك في رزقك، وأسأل الله أن يبارك في رزقك، والله أعلم. وداد: ما حكم رمي يمين الطلاق في حال كانت المرأة جنبا أو حائضا، هل يقع اليمين؟ الجواب: يأثم من طلق زوجته إذا كانت حائض. وهل يقع يمينه طلاقه؟ الجواب: نعم، يقع الطلاق في فترة الحيض مع الإثم، والله أعلم. عبد القادر: أرجو منكم الحديث عن الذين يقولون إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيحة وتوضيح أهميتها. الجواب: أما إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير صحيحة فهذا كلام من يجهل علوم الشريعة، ومن يجهل جهود علماء الشريعة، ومن يجهل فنون تنقيح الأخبار ونقدها. فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وصلت إلينا منها الصحيح المقطوع في صحته، منها ما هو أكثر من صحيح هو المتواتر المتيقن من أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، منها الأحاديث الحسنة، ومنها الأحاديث الضعيفة، ومنها الأحاديث المكذوبة الموضوعة. وعلماؤنا رضي الله تعالى عنهم ميزوا كل نوع عن الآخر، فالموضوع معروف، أهل العلم يعرفونه، أما غير المتخصصين فلا يعلمونه لأنهم ليسوا من أهل الاختصاص. والصحيح والحسن والذي يعمل به معروف. فإذا قال امرؤ إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيحة فليعلم بأنه يجهل ما فعله علماء الشريعة على مر التاريخ. واعلموا أيها الإخوة أن أصول التشريع الإسلامي الرئيسة أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. والإجماع والقياس مرجعهما إلى القرآن والسنة، فمن أنكر العمل بالقرآن أو أنكر العمل بالسنة فقد أراد أن ينفي هذا الدين عالما بهذا أو جاهلا، والله أعلم. ياسمين تقول: أقتدي بزوجي في الصلاة وهو يستعجل في القراءة ويركع وأنا لم أكمل قراءة الفاتحة، هل هذا جائز أم لا أقرأ الفاتحة معه؟ نعم يجوز، لكن لا تقرأ الفاتحة معه، إذا ركع فاركعي وإذا رفع فارفعي. هيا: هل تفطر المرضع بتقدير من نفسها أو بقول طبيبة؟ كلا الأمرين بهما تفطر. والضابط للإفطار تعبها أم خوفها من عدم كفاية الرضيع؟ خوفها على نفسها أن تهلك أو تتلف، أو خوفها على الرضيع أن يهلك أو يتلف؟ هل يجوز شراء أشياء بسعر أقل من سعرها الحقيقي من أشخاص هم بحاجة للمال؟ هل يعتبر الدفع لهم بسعر أقل هو بمثابة استغلال لظروفهم؟ إذا كان هذا الشراء بسعر أقل لكن مما يتغابن به الناس، يعني البراد 8 مليون هو يريد أن يبيعه 900، هذا يتغابن به الناس بالعادة، فهذا جائز. أما البراد 8 مليون يريد أن يبيعه 100,000، فهذا البيع لا يخلو من إثم، وهذا الشراء لا يخلو من إثم، لأن فيه أذية لهذا البائع، والله أعلم. أبو معاذ يقول: ما حكم حلاقات الشعر الدارج أو حلاقات الشعر الدارجة في أيامنا؟ ضرب خطوط بالشعر، كتابة اسم، ضرب خط في الحاجب إلى آخره. القزع منهي عنه، والقزع هو أن تزيل بالشفرة جزءا من الشعر وتبقي أجزاء، هذا منهي عنه. أما باقي الأمور فإذا كانت ما فيها تشبه بالنساء ولا تشبه بأهل الفجور فهو جائز، أما إن كان فيه تشبه بأهل الفجور أو تشبه بالنساء حرم بسبب هذا التشبه، والله أعلم. رند يقول: ما حكم الحلفان بالحرام؟ أن يقول امرؤ علي الحرام للمتزوج، هل تطلق زوجته ما كفرته؟ الجواب: هذا الحلفان بداية حرام، لأنه يحرم ما أحل الله. هو الله يقول بأن زوجتك حلال لك، هو يقول زوجتي علي حرام. من المحلل؟ من المحرم؟ من المشرع عندنا؟ نحن المسلمين، إنه رب العالمين. فليس لأحد أن يحرم ما أحل الله، وليس لأحد أن يحلل ما حرم الله. فإذا قال زوجته عليه حرام، حرم على نفسه ما أحل الله. على كل من قال زوجته عليه حرام، إذا حدث كذا وحدث هذا الكذا، فجمهور العلماء يقولون طلقة الزوجة، وهناك من يقول من العلماء إنه يمين عليه أن يكفر عنها، والله أعلم. مهند يقول: عندما قرأت الختمة بالمصحف الشريف ووصلت إلى السجدة، ما المفروض أن أفعله؟ يسن عند جمهور العلماء أن تسجد، تترك المصحف جانبا وتقول الله أكبر وتسجد، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، وتسلم يمنة ويسرى. هذه هي سنة مؤكدة، وعند جمهور وعند الإمام أبي حنيفة هي واجب، والله أعلم. أعمل محاسبة في مركز تصوير أشعة، كانوا سابقا يعطوننا بدلا للفطور والمواصلات، من جديد توقفوا، هل يجوز اقتطاع ثمن وصل تصوير نشتري به فطور داخل العمل ونأخذ منه للمواصلات؟ وفي هذا العمل إن حصل نقص يومي في المبلغ أدفعه أنا رغم أن راتبي لا يتجاوز 50,000، هل يجوز أن اقتطع وصلا أيضا لسد النقص؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله تعالى السلامة. الآن يا ابنتي لا يجوز أن نأخذ من مال هؤلاء الناس شيئا إلا بإذنهم، هذا من جهة، فليس لك أن تأخذي وصلا لبدل فطور أو بدل مواصلات، وليس لك أن تأخذي وصلا لتناول الطعام، إلا إذا كنتم في أثناء بداية العمل أنكم اشترطتم أن راتبك هو المبلغ الفلاني بالإضافة إلى ثمن المواصلات وثمن الفطور، عندها يجوز لك أن تأخذي، والله أعلم. سنة: هل يجوز للأب أن يكتب ما يملك لبناته غير المتزوجات بحال وفاة الابن الذكر الوحيد في حياته أم لا وصية لوارث؟ هناك فرق أختي بين أن أكتب في حياتي وبين أن أوصي. الوصية هي هبة موقوفة إلى ما بعد الموت، الوصية. أما أن أكتب أنا في حياتي معناته أن أهب أولادي وأنا حي، أنزل على الطابو وأفرغ لهم وأسجل لهم هذه العقارات. هل يجوز؟ إذا كان يريد أن يفعل هذا لمصلحة معتبرة شرعا يجوز، بمعنى أن هذا الأب يسكن في بيت متواضع وليس عنده إلا 3 بنات ويخاف عليهن الضيعة بعده إذا بقينا من دون بيت، فهو يسجل البيت لهن لأجل أن يحفظهن داخل هذا البيت، والله أعلم، هذا عمل مشروع والعلم عند الله. إسلام يقول: هل يجوز الأخذ بالمذهب المالكي في مسألة لمس المصحف للحائض؟ السادة المالكية كسائر الفقهاء الأربعة لا يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف، لكن متأخرو المالكية قالوا بجواز حمل المصحف أو القراءة فيه للمرأة الحائض إذا كانت في مقاعد الدرس وليس على الإطلاق، والله أعلم. ما نصيحتكم لمن يشعر بنفسه أنه فقد التوفيق في الدراسة. فليراجع محاضرتي كيف تتفوق في الامتحان موجودة على الموقع. هل يستحب الزواج المبكر للشاب؟ نعم. هل تجب قراءة دعاء التوجه في كل ركعتين في التراويح؟ سنة. هل قراءة القرآن الكريم لا تصل إلى روح الميت وهي بدعة؟ بإذن الله نحن نسأل الله أن يوصلها، فأنا لا أستطيع أن أقول إنها وصلت ولا أستطيع أن أقول إنها لا تصل، هذا الأمر لله تعالى. أنا أقرأ القرآن ثم أدعو وأقول اللهم أسألك أن توصل مثل ثواب ما قرأت إلى روح فلان، فالأمر عند ربك. هل هي بدعة؟ ليست بدعة. إذا كنت مقتدية بالإمام وكان يدعو لكن دعوت دعوة لي بغير دعوته في دعاء القنوت، هل يصح؟ نعم يصح. ما حكم فاتن سماع أغنية للمتزوجين بين الزوج والزوجة فقط؟ إذا الأغنية فيها كلام وفيها صور وفيها موسيقى، حلاله حلال وحرامه حرام، والصورة حلالها حلال وحرامها حرام، والموسيقى فيها اختلاف الجمهور على حرمتها، وهناك من أجازها من الأئمة، والله أعلم. براءة: بصير أوصي بجميع ما أملك من ذهبي لابنتي لأنه هي أنثى وممكن تتزين بالذهب، مع أنه لدي طفل وطفلة. أنا سمعت ما بصير أوصي بجميع ما أملك لولد دون الآخر. بداية الوصية لا تجوز لأي ولد من الأولاد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، كل من يرث منك لا يجوز لك أن تكتب له وصية، وإذا كتبت له وصية لا ننفذها، ولا القضاء ينفذها ولا الشريعة تنفذها. لكن هل يجوز أن تعطيها في حياتك؟ الجواب نعم يجوز، على أن تعدلي بين الإخوة والأخوات، والله أعلم. محمد: أنا أبيع ملابس محجبات على النت، ما حكم عرض صورة المرأة الظاهر منها وجهها ويديها فقط ويدها فقط؟ إذا كانت متزينة ما بجوز، والأحسن يا أخي أن لا تستخدم هذه العروض، وأعرض بطريقة ليس فيها النساء، والله أعلم. قصي: هل يجب على الرجل صلاة الجماعة في كل صلاة في المسجد؟ هل هي فرض عين؟ عند أحمد بن حنبل نعم هي واجبة، عند كثير من فقهاء المذاهب واجبة، لكن عند جمهور العلماء سنة مؤكدة، والله أعلم. آية: هل يجوز لأختي أن تجلب لنا من بيت زوجها مواد غذائية بدون إذن زوجها من باب الإعانة؟ لا يجوز للمرأة أن تتبرع بمال زوجها إلا بإذنه، فإذا فعلت فالأجر له والوزر عليها. قولوا لأختكم لا تأتي بشيء إلا بعد استئذان زوجها، والله يغنيكم من فضله، والله أعلم. إذا الواحد قتل نفسه وكان كاتب رسالة اعتذار وندم وتوبة، هل ممكن أن يغفر الله له؟ والله أمره عند الله. هل تجوز صلاة الوتر ركعة واحدة؟ نعم. ما علاج فراغ القلب رغم قراءة القرآن والأوراد بشكل دائم؟ اللجأ إلى ربه. أخي مصاب بالتوحد لا يدرك معنى الصيام، لا أستطيع إيصال الفكرة له، هل يجب دفع كفارة الصيام عنه؟ نحتاج إلى تقرير من طبيب النفسية ليقول ما الدرجة الموجودة عند هذا المريض، بحيث أنه مكلف فيصوم كما نصوم أو غير مكلف، بالتالي لا شيء عليه، والله أعلم. آمال تقول: علي دين من الذهب لأمي، لكن أبي يطلب مني أن لا أرد الدين وأن أحتفظ به عندي إلى ما بعد عمر طويل، أمي يتوفاها الله وأعيد الذهب له أو إلى الورثة، أطال الله بعمر أمي وأبي، مع العلم أنهم من بعض مع بعض وليس منفصلين، لأنه يقول إن الذهب من حقي. أنا محتارة. أنت يا ابنتي اقترضت من أمك، فيجب عليك أن تردي الذهب لأمك بأسرع وقت ممكن، مهما قال لك القائلون افعلي أو لا تفعلي. عمر: أنا كنت فاتح مشروع محل أنا وصديقي، كان الاتفاق على أن يكون رأس المال مني ومنه الشغل في المحل. رأس المال مني ومنه الشغل في المحل. بعد أن فتحنا المحل أصبح يأخذ من صندوق المحل مصاريف شخصية له، أصبح يأخذ مني أيضا نقود على أنهم دين. بعد مدة 5 أشهر انكسر المحل واضطررنا إلى إغلاقه. عندما طالبته بالمسحوبات الشخصية والقرض أجابني إن هذا اعتبره راتبي بدل عملي في المحل، هل يحق له هذا؟ إذا كان الأمر على ما وصفت فلا يحق، لأنك تقول أنت وهو شركاء وليس أجيرا عندك، أنت تقدم المال وهو يقدم العمل، فليس له أن يأخذ ولا ليرة سورية حتى يظهر الربح، فإن لم يكن هناك ربح فلا شيء له، والله أعلم. خلود، أنا في كل ليلة أصلي وجارتي القيام بسورة البقرة، وفي رمضان نصلي التراويح ونصلي أنا 4 ركعات كون فيهن الإمام هي 4. جارتي لا تستطيع السجود والركوع إلا على الكرسي، هل يجوز أن تكون هي الإمام؟ هل يجوز إذا تعبنا بالوقوف نكمل الصلاة جالسين؟ كلا الأمرين جائز يا أخ خلود، والله أعلم. محمد، لي قريب يملك محلا تجاريا، حالته المادية متعبة، هل يجوز لي أن أشتري من بضاعته من مال الزكاة وأوزعها لكي لا أحرجه؟ ما هي هذه البضاعة؟ هل يحتاجها الفقراء أصلا بحيث أنت تأخذها أعيانا للفقراء؟ إذا كان الفقراء يحتاجونها الله أعلم، لك مخرج فقهي في المسألة، والله أعلم. عبد يقول زوجتي هداها الله تهمل بيتها وأولادها وتهتم بعملها وعلاقاتها الاجتماعية، الآن تطلب أن تنجب طفلا جديدا، أنا أرفض بسبب عدم رعايتها، هل علي وزر؟ لا بد أن تتفقا، إما أن تتفقا على الإنجاب أو على عدمه، فإن لم تتفقا فالقول قول الموجب، والله أعلم. هذا أيها الإخوة ما سمح به الوقت في الإجابة على أسئلتكم اليوم، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.